شفنا في الحلقات اللي فاتت أمثلة من البلاد الناجحة والفاشلة، وشفنا إزاي في علاقة بين شكل المؤسسات ونجاح أو فشل الدول. شفنا إزاي بلاد زي بريطانيا وأمريكا وكوريا الجنوبية وصلوا للتقدم والرفاه ده بسبب القفزة الاقتصادية اللي حصلت أثناء الثورة الصناعية اللي ما كانتش هتحصل لولا التغيير الجذري اللي حصل في المؤسسات السياسية، من مؤسسات استحواذية ديكتاتورية لنظم حكم ديمقراطي شاملة متوزع السلطة فيه على قطاع كبير من الشعب. وده كان السبب في خلق مؤسسات اقتصادية شاملة بتتيح الفرصة والحافز للشعب اللي يمارس النشاط اللي هو عاوزه وتحمي حقوقه، وبتسمح بالفوضى الخلاقة اللي هي أساس التقدم التكنولوجي والنمو الاقتصادي المستدام. وفي المقابل البلاد اللي عندها مؤسسات استحواذية بتقع في دوامة احتكار السلطة والثروة في ايد نخبة صغيرة، وزي ما شفنا المؤسسات الاستحواذية ممكن تعمل نمو اقتصادي ولكن ما يكونش مستدام وبيقف، وده طبعا غير ان المستفيدين منه بيكون غالبا النخبة وغالبية الشعب مش بتحس بيه. وشفنا مثال الاتحاد السوفيتي اللي كان من بره قوة عظمى وعمل معدلات نمو اقتصادية قوية جدا لكام سنة، ولكن العجلة وقفت وانهار بسرعة جدا بسبب المؤسسات الاستحواذية. وشفنا ازاي انه عكس ما هو متصور ان الدكتاتورية والاستبداد والقمع يعني امن وامان، فالدول اللي حكمها استحواذي بتكون اكتر عرضة للانهيار والحروب الاهلية. ولو دورنا على اي دولة حصل فيها حروب اهلية في افريقيا او امريكا الجنوبية هتلاقي الحكم فيها كان في الغالب دكتاتوري استحواذي قبل ما تنهار او تخش في دوامة الحروب الاهلية والانقلابات. وشفنا ان الفروق الضخمة بين الدول دلوقتي ما كانتش من الاف السنين، ولكن الحقيقة هي ظهرت وتراكمت في 200-300 سنة اللي فاتوا. تعالوا النهاردة نشوف شكل المؤسسات السياسية والاقتصادية في مصر في التاريخ الحديث عشان نشوف جذور الفشل، وبدل ما حد كل شوية يقعد يعايرنا اننا فقراء قوي او نحاول نلاقي اجابة للسؤال اللي المفروض يتسأل، وهو احنا اصلا ليه فقراء قوي. وهو يمكن لما نعرف الاجابة ما نكررش نفس اخطاء ال 200 سنة اللي فاتوا ونقعد مستنيين السمنة من بطن النملة، او نقعد نحلب الطور في محاولة مننا لتكرار نفس الفشل، ونقعد ندور في حلقة مفرغة من الفشل والفقر اللي ما بينتهيش. خلينا نرجع بالزمن حوالي 200 سنة وتحديدا أواخر القرن 18. مصر ساعتها كانت تحت الحكم العثماني المباشر لأكثر من 280 سنة، واللي كانوا بيستعينوا بالمماليك في الحكم. ولكن في سنة 1789 تبدأ الحملة الفرنسية على مصر. الفرنسيين ما طولوش وكلها 3 سنين وغاروا بسبب المقاومة الشعبية والمشاكل اللي كانت بتواجهها فرنسا في أوروبا. يغور الفرنسيس ويحاول المماليك يرجعوا تاني للسلطة، ولكن الشعب كان طهق من المماليك وتسلطهم، وبدأ الالتفاف الشعبي حوالين محمد علي اللي بعد حروب مع المماليك ومذابح وصراعات على السلطة عارف يستولي على الحكم في 1805، وأقنع السلطان العثماني أنه تبعه تحت سلطته. ولكن ده كان ظاهريا بس، والحكم فعليا كان لمحمد علي اللي أسس حكم الأسرة العلوية، ومن بعده حكم البلد هيكون في أسرته مش زي الأول لما كان السلطان العثماني بيعين والي على مصر. محمد علي كان شخص طموح وكان منبهر جدا بالأوروبيين وحالف ليخلي مصر قطعة من أوروبا، وزي ما علمونا في المدارس محمد علي هو مؤسس مصر الحديثة وصانع نهضة مصر. طب ويا ترى نهضنا وبقينا قطعة من أوروبا على كده؟ محمد علي وولاده خلوها حرفيا قطعة من أوروبا، لأن مصر وقعت تحت الانتداب أو الاحتلال البريطاني سنة 1882. يعني بعد ما مسك محمد علي الحكم بحوالي 80 سنة، هسمع ناس بنوستالجيا الماضي ومحبي عهد الملكية اللي يكلموك عن نظافة شوارع القاهرة والعمارة الأوروبية في مباني وسط البلد والموضة اللي بتنزل في مصر قبل ما تنزل باريس والأوبرا والسينمات وأيام الفن الجميل. ولكن أحب أقولك عزيزي، الكلام ده كان كله للخواجات والبشوات، والاقتصاد كان تابعية كاملة للمحتل الإنجليزي. أما الغالبية العظمى من الشعب فكانوا من المعدمين زي ما نشوف بعد شوية. وبعدين عظيم ازاي وانت تحت احتلال؟ انا اللي اعرفه ان الدول العظيمة دي كانت بتحتل مش بتحتل. المهم نرجع لموضوعنا. استتب الملك لمحمد علي سنة 1805، وزي ما قلنا كان شايف ان النموذج الاوروبي هو اللي المفروض نطبقه عندنا عشان ننهض زيه. وبالفعل أوفد المصريين في منح دراسية لأوروبا، وبدأ يستعين بالأوروبيين عشان يعملوا نظام إداري جديد للدولة، وبدأ يطور التعليم والزراعة وأسس جيش مصر النظام الحديث. وهنا نقف وقفة مع تأسيس الجيش، لأن ده كان اهتمامه الأول والأساسي. محمد علي جاب الأوروبيين عشان يدربوا الجيش الجديد، وأنشأ مدارس وكليات عسكرية، وأنشأ أسطول بحري ومصانع سلاح، وسخر كل الموارد عشان الجيش. يعني من الآخر محمد علي هو اللي ابتدع فكرة الجيش اللي طلع له شعب، مش زي الطبيعي في كل حتة ان الجيش لحماية الشعب. عرفت ليه هو مؤسس مصر الحديثة؟ او ليه العسكر بيحبوا محمد علي وبيدرسونا انه مؤسس معسكر مصر الحديثة؟ ولكن الجزء الثاني من القصة اللي مش بيتقال غالبا هو إزاي محمد علي ذل الشعب المصري وأهانه لدرجة العبودية. وده ياخدنا للكلام في المؤسسات السياسية والاقتصادية. أنت عم محمد علي مش منبهر بالأوروبيين وعاوز تقلدهم؟ طب سعادة الباشا، احنا دلوقتي في القرن 19، يعني بلاد أوروبا اللي أنت بتحاول تقلدها دي عملوا نظم سياسية ديمقراطية والشعب بيختار الحاكم ونوابه في البرلمان. ها مش ناوي تعمل زيهم؟ لا، هو حكم استبدادي ملكي، مفيش حاجة اسمها الشعب يختار حكامه أو حتى نائب في البرلمان أو حتى شيخ القرية. وفترة حكم محمد علي هنعتمد على الوثائق والمراسلات اللي موجودة في أرشيف وزارة الخارجية البريطانية كمصدر للمعلومات، لأن زي ما قلنا من جلوس محمد علي على كرسي الحكم والأوروبيين وبالذات الإنجليز والفرنسيين كانوا قريبين جدا له ومن دايرة صنع القرار، لأنه كان بيستشيرهم في كل كبيرة وصغيرة. محمد علي أسس نظام سياسي استحواذي ديكتاتوري زي ما الكتاب بيقول، هو كحاكم له سلطات مطلقة ولا يخضع للرقابة والمحاسبة ولا حد بينتخبه أو يقدر يعزله، وهو اللي بيختار وريث الحكم من بعده. محمد علي قدر يفرض سيطرته على كل شبر في البلد ويأسس سلطة مركزية قوية، وبالاستعانة بالأوروبيين قدر يطور النظام الإداري للدولة بإنشاء الدواوين والمؤسسات والمصالح الحكومية، وعمل مجلس مشهور على الضيق كده من أعيان البلد وكبار الموظفين والعلماء، ولكن ما كانش لهم أي سلطة فعلية وكان بس رأيهم استشاري، وطبعا هو اللي معينهم مش منتخبين. باختصار، محمد علي عمل نظام سياسي ديكتاتوري استحواذي، ولكن عمل نظام إداري قوي فيه انضباط ونظام وسلطة مركزية قوية. طب أدي الأوروبيين ما قلدهمش في النظام السياسي، طب أخبار المؤسسات الاقتصادية؟ إحنا قلنا إن ساعتها الأوروبيين كانوا عملوا نظام اقتصادي شامل وسوق حر بيحمي الملكية الفردية وبيشجعها وبيوفر حافز وفرصة لغالبية الشعب إنه يبدع وينتج وبيحد من الاحتكار، وده اللي أدى للثورة الصناعية. طب يلا محمد علي باشا قلدهم بقى هنا. لا برضو عيب عليه، محمد علي عمل نظام إقطاعي زي بتاع زمان بالظبط. أيام العثمانيين ما كانش في حد بيمتلك الأرض لأن الأراضي كلها ملك السلطان يوزع زي ما هو عاوز، فكان توزيع الأراضي الزراعية قبل محمد علي كالتالي: غالبية الأراضي كان المماليك واخدينها بلطجة وقت الفوضى وكانت تعتبر ملكهم، وباقي الأراضي القليلة كانت متقسمة على الملتزمين، ودي كانت قرى بيملكها السلطان للأعيان أو المقربين، وبيبقى اسمهم الملتزمين لأنهم بيلتزموا بجمع ودفع ضرائب للسلطان. باختصار، الملتزمين دول بيجيبوا فلاحين يأجروا لهم الأرض ويلموا منهم الضرائب ويدوها للسلطان حقه خلاص، والأوقاف ودي اللي أصحابها وقفوا ريعها لله أو المشاريع الخيرية، وملكية الفلاحين ودي كانت نسبة صغيرة جدا من الأرض وكانت ملكيتهم معلقة بدفع الضرائب وممكن تتسحب منهم لو ما دفعوش الضرائب. جه محمد علي وخلص على غالبية المماليك في مذبحة القلعة الشهيرة وقال: مش الأراضي الكتير دي كانت بتاعت المماليك وأنا خلصت عليهم، إذن إنها لي. وبعدين دخل على الملتزمين قال لهم: فين سند ملكية الأراضي اللي كان مديها لكم السلطان؟ قالوا له: هو باش سند الملكية. قال لهم: أنا خلاص لغيت نظام الالتزام، هات يلا الأراضي دي واجري العب بعيد. وبس كده محمد علي سيطر على كل أراضي البلد اللي بقت ملك الحكومة ووزعها حق انتفاع على الفلاحين، كل فلاح اداله من 3 ل 5 فدادين يزرعها، وبدل ما كان بيدفع الضريبة للملتزمين بقى يدفع مباشرة للحكومة. خلي بالك هنا احنا بنتكلم على حق انتفاع مش ملكية، لأن الملكية كانت للحكومة مش للفلاح، والأرض كانت بتتسحب في أي وقت لو الفلاح اتأخر عن دفع الضريبة المطلوبة أو شكله ما عجبش مأمور الضرائب أو ما دفعش المعلوم للمأمور. ولكن بعد ما الأعيان ما كانش عاجبهم المرمطة اللي اتمرمطوها من القرارات دي، الباشا عوضهم شوية تعويضات عشان يضمن ولاهم. أما الأراضي اللي كانت موقوفة على المساجد والمعاهد والأعمال الخيرية برضو ما سابهاش في حالها وضمها الأملاك الحكومة، وبكده محمد علي سيطر على كل أراضي الدولة وبقت ملكيتها للحكومة. الفلاح كان بيزرع في ملك الحكومة مش ملكه، وكانت الحكومة هي اللي بتحدد يزرع إيه، ولما يجي وقت الحصاد الحكومة هي اللي بتحدد سعر الزرع وكان الفلاح مجبر يبيع للحكومة، فالحكومة هي مالك الأرض وهي المشتري الوحيد وهي اللي محتكرة تجارة المحاصيل. فزي ما احنا شايفين ده تعريف نظام اقتصادي استحواذي لا يكفل الملكية الفردية ولا بيخلق محفزات وفرص ولا الفلاح يقدر من خلاله يزود دخله أو يطور من نفسه. في ناس هتقولك بس محمد علي هو اللي طور الزراعة في مصر وهو اللي اهتم بتطوير نظم الري بحفر الترع وبنى القناطر واستعان بالأوروبيين في نقل الخبرات والعلوم وأدخل محاصيل جديدة لمصر، ومحدش فعليا ينكر ده، ولكن التعديلات اللي أدخلها الباشا على نظام الملكية ما كانتش متفقة مع الصالح العام، فلا هو احترم الملكية الفردية ولا اعترف بيها، يعني الفلاح أو المواطن البسيط ما استفادش حاجة، ولو التطوير والتقدم ما استفادش منه عامة الشعب يبقى مين اللي استفاد أو استفادنا إيه أصلا؟ مثلا ترعة المحمودية اللي اتحفرت في عهد محمد علي اللي بتربط اسكندرية بالنيل كانت مثال على القهر والذل والإهانة في عهد محمد علي، لأن العمال اللي حفروا كانوا فلاحين بيتجابوا بالعافية من القرى بتاعتهم ويشتغلوا تحت إشراف الجيش بلا انقطاع من الفجر لحد بالليل زي العبيد. بسبب الظروف الصعبة وقلة الأكل وظروف العمل القاسية مات 12,000 من حوالي 300,000 فلاح شاركوا في الحفر. السؤال هنا، هو مش كان ممكن القناة دي تتحفر من غير ما شخص واحد يموت؟ كان ممكن، ولكن ما كانش الهدف زي ما قلنا رفاهية المصريين ولا خدمته، فهل ده يعتبر تطور وازدهار؟ ده مثال على كل الأعمال التنموية اللي عملها محمد علي اللي كان بيزل ويقهر فيها الشعب عشان ايه؟ عشان الترعة او الانطرة قيمتها اهم من البني ادم. اما بالنسبة للصناعة فمحمد علي هو اول من ادخل صناعات زي صناعة الغزل والنسيج والصوف والحرير والكتان ومصانع الجلود والاصباغ والشمع والزجاج والصابون والورق وصناعات غذائية زي السكر والزيوت وحتى صناعات ثقيلة زي الحديد والصلب والنحاس وصناعات حربية كمان. ايوه بقى جدعان بقى عندنا ثورة صناعية زي بتاعت اوروبا، وشكلك اتحمست وقلت اهو بقينا متقدمين زي اوروبا. اهدى يا عم انت نسيت انك في مصر ولا ايه؟ الحقيقه ان كان في فرق جوهري بين الصناعات في اوروبا ومصانع محمد علي. في اوروبا معظم المصانع كانت قطاع خاص، يعني اللي بيملك ويدير المشروع مستثمر او مطور زي ما شفنا، زي جيمس وات مخترع المحرك البخاري وعربيه المطافي، وريتشارد ترافيفيك اللي اخترع قطار البخار. المخترعين دول هم اللي عملوا مشاريعهم الخاصه وكبروها واستفادوا منها. اما محمد علي فالصناعات كلها كانت حكرا للحكومه، وكل المصانع اللي اتعملت وقتها كانت مملوكه وبتديرها الحكومه زي ما شفنا في نظام الاتحاد السوفيتي. طب ايه المشكله؟ المهم اننا بقينا دوله صناعيه وخلاص. في الواقع في فرق كبير. اولا على عكس المشاريع الخاصه فاداره المشاريع الحكوميه مش بتبص ان ده مشروع تجاري بيحقق ربح ولازم نشوف السوق عاوز ايه ونطور ونعمل صيانه دوريه ونعين موظفين اكفأ. بالعكس وكعاده المشاريع الحكوميه مصانع محمد علي كان موظفينها ما عندهمش الكفاءه وكانوا فاسدين ولا عندهم دفع للتطوير. نحسن ونطور ليه؟ ما كده كده هنقبض الكام مليم بتوعنا اخر الشهر. فكانت النتيجه انها مساله وقت، والمصانع فشلت واجهزتها وآلاتها باظت بسبب الاهمال وعدم الصيانه او التطوير. وعلى الرغم من ان محمد علي كان فعلا عاوز يعمل نهضه صناعيه وصرف حوالي 12 مليون جنيه، وده كان ساعتها مبلغ كبير يعني مليارات في زماننا ده، صرفها على المصانع الا ان راحت فلوسك يا صابر، لان مع الوقت الفساد والاهمال اتسببوا في زياده النفقات والإيراد عمال يقل، فالمصانع بقى بتخسر وده تسبب في خسارة كبيرة لخزينة الدولة. وفي آخر أيام محمد علي معظم المصانع قفلت واتقفل الباقي في عهد عباس باشا حلمي. أما عامة الشعب أو العمال فكانوا حرفيا بيشتغلوا عبيد في المصانع دي، لأن محدش كان عاوز يشتغل في الظروف القاسية للمصنع، ومحمد علي حالف لنشغل المصانع. فالطبيعي إن احنا في دولة مستبدة، يبقى أنت مواطن تاخد بالجزم على دماغك لإرضاء الحاكم، وده اللي حصل. محمد علي قرر ياخد الفلاحين بالقوة أو يخطفهم من أرضهم عشان يشتغلوا في المصانع. أما نظام الضرائب فمحمد علي في الأول لما كان عامل نفسه حبيب الشعب كان قبل ما يفرض الضريبة كان يستشير العلماء ويحاول يقول لهم ده عشان خاطر مصر ومعلش آخر مرة، ولكن بعد ما وطد حكمه وتخلص من نفوذ المشايخ زي عمر مكرم قلب وشه، بقى النظام الجديد للضرائب كل ما تتزنق افرض، عندي حملة على الوهابيين افرض ضريبة جديدة عشان نجهز الجيش، الحملة الأولى فشلت وعاوزين نجهز حملة تانية افرض ضريبة جديدة، وكل كم سنة ينزل يعمل عملية مسح للأراضي الزراعية ويعمل تقسيمات جديدة للأراضي بغرض زيادة الضرائب عليها. عندي عجز في الموازنة بسبب الحروب اللي بخشها كل شوية والإصلاحات اللي بعملها عشان المصريين، قام هندس طارق زود البنزين الضرائب ما تقلقش. وتمر السنين وبسبب زيادة الضرائب كل شوية هاجر فلاحين كتير الزراعة بسبب الظلم والتعسف وبقوا يتهربوا من دفع الضرائب. مش بس كده، التجنيد الإجباري للفلاحين وأخذ الفلاحين بالقوة للمصانع أثر على عدد الفلاحين اللي بيشتغلوا في الزراعة، وبالتالي ده أثر على الإنتاج الزراعي وعلى إيراد الضرائب. تخيل معايا لو كان في برلمان منتخب من الشعب وهو اللي بيفرض الضرائب، تفتكر كانت الضرائب هتفضل تزيد كده؟ بعدين ده مش بيفكركم بحد كده؟ وعشان نفهم قصة محمد علي باشا لازم نفهم دوافع النهضة اللي كان عاوز يعملها. الإجابة باختصار إن ما كانتش النهضة دي لتحسين أحوال الشعب إطلاقاً، ولكن كل ده عشان يوصل لطموحه التوسعي العسكري، وعشان مشروعه ده كان اهتمامه الأول والأخير بالجيش اللي هنسخر له كل موارد البلد وهنزل للشعب. حملات محمد علي بدأت من حربه على الحجاز، وبعدها دخل في توسعات لضم السودان لمصر، وبعدها دخل في حرب في اليونان، وبعدها حملته على الشام ضد الدولة العثمانية. وفي سبيل كل ده كنا عاوزين مجندين كتير عشان الحروب. حملات للتجنيد يروحوا يقنعوا الفلاحين ينضموا للجيش، الفلاحين مش راضين وبيعملوا ثورات، اخمد الثورات بالقوة وهاتهم لي بالعافية، الفلاحين بيهربوا دور عليهم وهاتهم لي وعاقب اللي بتستر عليهم. تخيل لدرجة ان قرى كاملة فضيت والفلاحين سابوا ارضهم وقوتهم عشان يهربوا من التجنيد. مش بس كده، لما فشل الفلاحين في الهروب لجأوا لتشويه نفسهم عشان يهربوا من التجنيد، واشهر الطرق كانت بتر السبابة او خلع الاسنان الامامية، لدرجة ان هم كانوا بيحطوا سم فران في عينيهم عشان يتعموا. تفتكر الباشا سابهم؟ لا، كان بيقبض عليهم ويرموهم في السجن مدى الحياة ويجند قرايبهم. عاوزين فلوس كتير، احتكر الاراضي الزراعية وتجارة وتصدير المحاصيل، وخد كل قرش اصرفه على الحملات العسكرية. ما كفاش؟ زود الضرائب على الفلاح. ما كفاش؟ اعمل ضرائب جديدة وزود نسبة الضريبة. عاوزين عدة وعتاد للجيش؟ اعمل مصانع. وحتى غالبية المصانع اللي تفتكرها مدنية زي مصانع النسيج مثلا كانت معمولة لكفاية حاجة الجيش من الملابس والأحذية للبنادق والسيوف وغيرها. محدش عاوز يشتغل في المصانع، جيب الفلاحين بالعافية يشتغلوا فيها في ظروف غير أدمية. تخيل لو انت كنت من الفلاحين اللي كفرانين في عيشتهم بسبب الضرائب الظالمة دي، وعيالك متاخدين في التجنيد الإجباري وبيموتوا عشان الباشا يحقق طموحه، وقررت انك تقعد على القهوة اللي جنب الغيط تشرب لك كوباية شاي، وجالك واحد وقال لك بس ايه رأيك في النهضة اللي عاملها محمد علي؟ ده انا لسه جاي من القاهرة وشفت مباني وسط البلد والمعمار على الطراز الاوروبي، ولا السيما والمسرح ابو الحاج حاجه، ولا كانك في باريس. اظنك كنت هترد عليه رد مش تمام، لان مفيش ابدا حد عاقل يقول ان هي دي النهضه او ان هو ده التقدم اللي بيطمح ليه اي حد البلد. وادي النهضه اللي عملها محمد علي اللي بيتقال عنه مؤسس مصر الحديث، بدل ما يكون نتيجه النهضه دي زياده في مستوى المعيشه للشعب زي ما حصل في اوروبا، العكس بالظبط اللي حصل، وعامه الشعب اتذلوا وكانوا عايشين زي العبيد، لان النمو ده كان بيحصل في ظل مؤسسات استحواذيه والشعب ملوش حق في السلطه او الثروه. وهو ده اللي بنحاول نشرحه في الحلقات دي، ان ممكن فعلا يكون في نمو اقتصادي على مستوى البلد ككل، وده حصل أيام محمد علي. ممكن يكون في تطور تكنولوجي، ولكن هل غالبية الشعب استفادت من النمو ده ولا بس الناس اللي فوق؟ هل النمو ده استمر ولا هوبا بيقف ومصانع بتتقفل وديون بتتراكم ونخش في دوامة ما يعلم بها لربنا، وبينتهي بيك الحال بالانتداب البريطاني او انتداب صندوق النقد اللي بياخد لك قراراتك الاقتصادية؟ اختصارا لمؤسسات مصر السياسية ايام محمد علي، نظام سياسي مستبد وحكم ديكتاتوري، لا الشعب بيختار ولا بيحاسب. اقتصاديا احتكار الاراضي، احتكار المحاصيل وتجارتها، احتكار المصانع ومنتجاتها، وده مثال على المؤسسات الاقتصادية الاستحواذية اللي انتهى بها الحال لانهيار المصانع في اخر عهد محمد علي، وتراكم الديون بعد كده ودخول مصر تحت الانتداب البريطاني. اما المستوى المعيشي للفرد فما فيش احسن من اللي كتبه الشيخ محمد عبده سنه 1902، واللي لخص فيه اثار محمد علي في مصر، فقال: اخذ يرفع الاسافل ويعليهم في البلاد والقرى، كانه يحن لشبه فيه ورثه عن اصله الكريم، حتى انحط الكرام وساد اللئام، ولم يبقى في البلاد إلا آلات له يستعملها في جباية الأموال وجمع العساكر بأية طريق، فمحق بذلك جميع عناصر الحياة الطيبة من رأي وعزيمة واستقلال نفس، ليصير البلاد المصرية جميعها إقطاعا واحدا له ولأولاده بعد إقطاعات كانت لأمراء عدة. ماذا صنع بعد ذلك؟ اشرأبت نفسه لأن يكون ملكا غير تابع للسلطان العثماني، فجعل من العدة لذلك أن يستعين بالأجانب من الأوروبيين، فأوسع لهم في المجاملة وزاد لهم في الامتياز، حتى صار كل صعلوك منهم لا يملك قوت يومه ملكا من الملوك في بلادنا، يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل. وصغرت نفوس الأهالي بين أيدي الأجانب بقوة الحاكم، وتمتع الأجنبي بحقوق الوطني التي حرم منها، وانقلب الوطني غريبا في داره غير مطمئن في قراره، فاجتمع على سكان البلاد المصرية ذلان: ذل ضربته الحكومة الاستبدادية المطلقة، وذل سامهم الأجنبي إياه ليصل إلى ما يريده منهم. حكم محمد علي حوالي 46 سنة، من 1803 ل 1849، وزي ما قلنا كان مستبد وديكتاتور، عنده كل السلطات والصلاحيات، وكان عنده مجلس مشورة على الضيق كده، بس طبعا ما كانش منتخب، وما كانش فيه أحزاب ولا انتخابات ولا تعددية ولا غيره. ومن بعد محمد علي توالى نسل عيلته في الحكم، وكانت ظواهر الحكم تقريبا متشابهة في باشا أو خديوي أو ملك عنده سلطات مطلقة، وبالإضافة للملك في انتداب بريطاني من 1882 اللي طبعا جاي يسيطر على موارد البلد وملهوش أي مصلحة في الإصلاح السياسي أو الاقتصادي أو الديمقراطية في مصر. فكان الحاكم الحقيقي للبلد هو الانتداب البريطاني بمساعدة الملك وطبقة من النخبة والأجانب حوالين الملك وكلين الشهد، وبقية الشعب بيعاني من الفقر والتهميش. وفضل الحال على كده لحد ثورة 1919 اللي طالبت بالاستقلال التام والإصلاح السياسي، وكانت نتيجة الثورة دستور 1923 اللي أنشأ الملكية الدستورية، اللي الملك فيها لأول مرة هيتقاسم سلطاته مع برلمان منتخب له حق التشريع وتشكيل الحكومة، وسمح بإنشاء الأحزاب. وبالفعل اتكونت أحزاب كتير زي الوافد والأحرار الدستوريين وحزب مصر الفتاة والحزب السعدي وغيره. ولكن ينفع برضو يبقى مصر فيها حرية وديمقراطية؟ عيب برضو ما صحش. اولا الملك كان ليه سلطات واسعه جدا، وكان بيتم تزوير الانتخابات ودفع الرشاوي وارهاب الناخبين، ومفيش برلمان واحد يا مؤمن من اول برلمان في 1924 لحد الانقلاب في 52 كان بيكمل فترته المحدده بخمس سنين. برلمان 24 اتحل في اقل من سنه، برلمان 25 اتحل بعد جلسة واحدة بس، برلمان 26 عمل 3 دورات وقع سنتين وتوقف، برلمان 30 اتحل في نفس السنة، ودي الفترة اللي شهدت تعطيل دستور 23 وإصدار دستور 30 اللي كان انقلاب دستوري والملك ادى لنفسه صلاحيات كبيرة، ولكن بعد احتجاجات شعبية اتلغى الدستور الجديد ورجع دستور 23 في 35. برلمان 36 قعد سنتين واتحل. بين 23 لحد انتهاء الملكية في 52 كان في نمط متكرر، وهو ان حزب الوفد يكسب الاغلبيه في البرلمان في انتخابات نزيهه الى حد ما، ورغم التزوير والرشاوي في حزب الوفد يشكل حكومه، وطبعا الحكومه اللي فيها ريحه من الشعب بتتعارض مصالحها مع مصالح الانتداب والملك، فيحل الملك الوزاره بتاعه الاغلبيه ويستعين باحزاب الاقليه اللي تابعه القصر في تشكيل الحكومه، والوزاره تاجل جلسات البرلمان فيحل الملك البرلمان ويحاول يزور الانتخابات، فتحصل احتجاجات واضرابات فتتعمل انتخابات، ونفضل في الفوضى السياسيه دي لدرجه ان مفيش وزارة في الفترة دي طولت أكتر من 14 شهر. يعني في 28 سنة ما بين سنة 24 و 52 الوافد أو الأغلبية البرلمانية قعدوا في السلطة 8 سنين مقطعين، وحكم القصر بأحزاب الأقلية 19 سنة، وحتى لما الوافد كان بيشكل حكومة فالإنجليز كانوا بيسيبوه في السلطة لحد ما يخلص الدور المطلوب، وأول ما مصالحهم تتعارض مع قرارات الوزارة تتحل الوزارة على طول. طبيعي يعني المحتل مش جاي يقيم دولة العدل والقانون والحريات، فبرغم وجود تعددية حزبية في الفترة ما بين 23 ل 52 ولكنها كانت تعتبر ديمقراطية على الورق، وكانت طبخة سياسية أكتر ما تكون هيئات منتخبة، وفي وجود ملك له صلاحيات واسعة وانتداب بريطاني كان مستحيل يكون في سلطة بتعبر عن غالبية الشعب، وفضلت السلطة التشريعية والتنفيذية في إيد الملك والنخبة الغنية من أصحاب الأراضي ورجال الأعمال، وطبعا الاقتصاد المصري ساعتها كان تابع للإنجليز، ونتيجة الحكم الأقلية أو النخبة شهدت الفترة دي زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ونتيجة سوء توزيع الثروات اتكدست الثروة أكتر وأكتر في إيد النخبة، والبشوات ثرواتهم اتضعفت وحيازتهم للأراضي زادت، وبقت غالبية الأراضي الزراعية مملوكة لعدد محدود من كبار الملاك، أما غالبية الشعب فكان بيزداد فقر وبؤس في الفترة دي. ومن الأثار الاقتصادية على الشعب في الفترة دي إن في سنة 52 كانت نسبة المعدمين في الريف وصلت ل 80%، معدمين يعني ما عندهمش اللي يسد الرمق. سنة 42 مصلحة الإحصاء قدرت إنه يلزم الأسرة المكونة من 4 أشخاص حوالي 439 قرش عشان توفر احتياجاتها الأساسية، يعني ده يعتبر خط الفقر. لكن متوسط دخل العامل في المدن كان 262 قرش في الشهر، يعني نص المبلغ المطلوب لتحقيق حد الكفاف، وده كان عمال المدن اللي يعتبروا أحسن حالة من عمال الريف. وللأسف في زماننا ده اللي بيحنوا لزمن الملكية بسبب الصور اللي بتبين الشوارع النظيفة أو المعمار الأوروبي على أساس إن ده دليل التقدم أو المستوى المعيش العالي، ولكن بيجهلوا إن ده كان للنخبة الصغيرة جدا جدا جدا، ولكن غالبية الشعب كانوا من المعدمين والفقراء. النمو الاقتصادي أيام محمد علي هو مثال من أمثلة النمو في ظل مؤسسات سياسية واقتصادية استحواذية. في نمو اقتصادي ولكن بيكون مؤقت، وحصل له زي ما حصل في كل تجارب العالم، زي ما شفنا في المكسيك أثناء فترة حكم دييز من سنة 1884 ل 1911، أو في الأرجنتين في الفترة ما بين 1861 ل 1914، أو حتى الاتحاد السوفيتي. نمو بيكون مؤقت والفترة محدودة، وهوبا عجلة النمو بتقف بسبب غياب الفوضى الخلاقة، وده طبعا بالإضافة إن غالبية الشعب ما استفادش من النمو ده لأن الخير كان بيصب في صالح البشوات والأجانب. أما المستوى المعيشي فغالبية الشعب كانوا عايشين في فقر مدقع، وكانوا مزلولين من الضرائب أو العمل الجبري في مصانع الباشا أو التجنيد الإجباري، لدرجة إنهم كانوا بيختاروا يهربوا في الصحراء أو يفقدوا عينيهم أو يقطعوا صباعهم عشان يهربوا من الدولة المجرمة. وفي السنين اللي بعد حكم محمد علي كان غالبية الشعب بيعانوا من الفقر والجهل في الوقت اللي نخبة صغيرة جدا وكلينها ولع. من الآخر محمد علي خد قشور التجربة الأوروبية، شوية من الشكل الإداري للدولة، شوية مباني ومعمار وشوية تعليم، ولكن القاعدة المهمة اللي كانت سبب تقدم ونهضة الأوروبيين من المؤسسات السياسية والاقتصادية ولا قرب منها، وحتى عسكريا انتهت تجربته بالفشل بانسحابه من الشام وخسارة الحروب في اليونان وانهيار النمو الاقتصادي، وبدل منافسة الأوروبيين انتهى بينا الحال بالانتداب البريطاني سنة 1882 بسبب تراكم الديون اللي خدوها حجة للسيطرة على مصر وإجبارها على دفع ديونها. ومن بعد محمد علي كمل ولاده نفس نمط الحكم، ولحد سنة 1923 لما تم الاعتراف بالملكية الدستورية والتعددية الحزبية، ولكن كل ده كان حبر على ورق، والشعب ما قدرش أبدا يخترق مثلث السلطة المكون من الملك والإنجليز والنخبة من كبار ملاك الأراضي وأصحاب الأعمال. وفي الوقت اللي النخبة عمالة تلم في ثروات مهولة، فضلت غالبية الشعب بتعاني من الفقر وبتدور في ساقية توفير الحد الأدنى من الدخل، وهنا السؤال، بعد ما شفنا القصة الكاملة لحكم محمد علي أو النظام الملكي في مصر، هل ده يعتبر نهضة؟ وهل ده النموذج اللي احنا عاوزينه لبلادنا؟ قولوا لنا رأيكم في التعليقات. وفضلنا في الحال ده لحد سنة 52 اللي قرر فيها الضباط الأحرار يعملوا انقلاب أو ثورة على الملك والنخبة الغنية الوحشة دي عشان نحرر الشعب المصري من الاستبداد والظلم ويحكم الشعب نفسه ونسترد ثروات مصر المنهوبة ونحقق العدالة الاجتماعية والشعب يتنغنغ ويعم الرفاه والحرية والمساواة وارفع راسك يا أخي. طب هل الكلام ده اتحقق فعلا؟ ولكن كما تعلمون هذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير إن شاء الله.